نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذا اللقاء وبما نسمع جميعا. بداية، حفظكم الله، لعلكم تتحدثون عن خطر الطلاق وأثره على هدم الأسرة كما طلب ذلك الأخ محمد من الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين. أيها الإخوة، الطلاق مشروع في الجملة، لأن لله حكمة في مشروعية الطلاق لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، لأنه لو منع الطلاق لبقيت غلة في عنق زوجها، وبقي الزوج غلا في عنق الزوجة. فمن رحمة الله من شرع الطلاق إذا دعت إليه الحاجة وقت المصلحة. أما الأصل فإن الطلاق من أبغض الحلال إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الطلاق للأسف الشديد يصدر من كثير من الناس عن حماقة وجهالة ونفاد صبر وقل تحمل، يطلق لسانه بالطلاق على كل كثير، ولا يعلم أن هذا الطلاق محدد بعهد معين، متى ما استكمل الثلاث حرمت عليه إلا بعد نكاح زوج آخر. فإن الله جل وعلا من حكمته جعل الطلاق ثلاث، فقال: الطلاق مرتان، أي مرة بعد أخرى. وذلك أن النساء إذا طلق مرة واحدة قيل له: تلزم المرأة بزوجها وتبقى عنده حتى تنقض العدة، لأن الله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالطلاق واحد سنة مرة واحدة، ثم إن شاء يطلق الطلقة الأولى فله المراجعة ما دام العدة، فإن انقضت العدة حرمت عليه إلا بعقد جديد. ثم إذا طلق الثانية قيل له: لك مراجعتها ما دام العدة، فإذا انتهت العدة حرمت إلا بعقد جديد. وإذا طلقها الثالثة علمنا أنه لا إمكان بالاجتماع ولا إمكان بالالتئام، بل لا بد من الفرقة. قال الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيا إخواني، أوصيكم بتقوى الله والتثبت في الأقوال وعدم التسرع في الطلاق، وألا تجعل الطلاق على أسئلتكم كحال الجهال: علي الطلاق وأن أخرج أو أن أقوم أو أن هذا خبر صحيح أو أن هذا خبر كاذب وإلى آخر ذلك. هذه ترهات أمور لا ينبغي أن نجعل سببا في هدم بيوتنا، فإن بالطلاق شتات أسرة وتفرقهم بين أم وأب، بين أم وأب، وضياعهم بين ذلك، وانهزام وإحداث أزمة نفسية في نفوسهم إذا رأوا أن أباهم بعد أمهم وأن أم بعد عن أبيهم، فلا بد أي مشكلة في نفسية على الأطفال. فيا إخواني، راعوا هذه الأمور واتقوا الله في أنفسكم، ولا تقدموا على الطلاق إلا ببصيرة وعلم، وابذلوا كل الجهود وكل الأمور إلى أن تفادوا الطلاق. فإن الله جل وعلا أمر الزوجين بالعجل معروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وجوز الخلع إذا صار الخطأ من الزوج على المرأة، جوز لها أن تفتدي نفسها من زوجها. وأمر أن يبعث حكمان، حكم من المرأة وحاكم من الرجل لينظر أيصلح أم لا. فإن قال جل: فابعثوا حكما من أهلي وحاكما من أهليا إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، وإذا تعذرت كل الأسباب فلا حل إلا الطلاق، فطلق طلاق السنة طلقة واحدة، ولا طلقها إلا في طهر لم تمسها فيه، ولا طلقها وهي حائض، بل طلقها في طهر ما جامعتها فيه، أو طلقها وهي حامل قد استبان حملها طلقة واحدة، فلعل الله أن يعيد الأمر بينكما فتراجعها في العدة بلا عقد وبعد العدة بعقد، إذا كانت طلقة واحدة.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟
الفرق بينهما أن الطلاق السني هو الطلاق الذي شرعه الله لنا ورسوله، قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في إقبال عدتهن بأن تطلقوهن طاهرات. قال العلماء: فالطلاق السني أن يطلق المرأة عقب انتهاء الحيض وطهريها من الحيض قبل أن يجامعها، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. أما الطلاق وثالثا أن تكون الطلقة واحدة. أما البدعي فأن يجمع عليها الثلاث طلقات بلفظ واحد، أن تطلق من الثلاث. لما سمع ذلك النبي من رجل قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل قال يا رسول الله: أقتل يا رسول الله. كل ذلك لأن جمع الثلاث بلفظ أمر محرم. ثانيا أن يطلقها بالحيض، فإذا أطلقه حيضا كان آثما، لأن هذا الحيض سيطول العدة. ثالثا أن يطلقها في طور قد جامع فيه، يخشى أن تكون حاملا فيطول العدة على المرأة. فلنتق الله في أنفسنا ونتبصر في واقعنا، ونتخذ الطلاق لنا وسيلة في كل أحوالنا.
أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، الأخ عبد الرحمن الدحيم يسأل يقول: رجل طلق زوجته وله منها أولاد وبنات، وفضلت هذه الزوجة البقاء مع أولادها في بيتها، هل يجوز له البقاء معها وهي مع أولادها بالبيت، علما أنه رجل كبير بالسن وفي حاجة إلى من يقوم بشؤونه مثل الطعام ونظافة الملابس وغيرها؟
أولا إذا طلقها الطلقة الأخيرة أصبحت أجنبية عنه، لا يحل له أن يخلو بها، ولا يحل أن تخلو معه، ولا أن تنظر إليه ولا ينظر إليها، هي أجنبية عنه. فإن كان بقاء بيت مع أولادها بشرط أن يكون بين عنها وأن لا يخشى مفسدة، فهذا ما في شيء. وأما إن كان يخشى مفسدة أو قربها يخشى مفسدة فإن الأولى عدم ذلك. فإن كان في هذا البيت هي وأولاده في عزة عنه وفي عزلة عنها، لا يقربها ولا تقربه ولا ينظر إليه، فالحمد لله. أما إذا تقرب الطعام إليه وتحضر عنده وقد طلقها وأجنبية عنه، فإن هذا يخشى من شر، والشر غير مستبعد، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ما الحكمة من بقاء الزوجة في طلقتها الأولى في بيتها؟
الحكمة قول الله جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي رجعة بعد الطلاق.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت من الأخ عبد الرحمن يسأل يقول: متى يصبح المباح مكروها؟ هل بالنظر لمفاسده أم بالنظر لغرابته عن المجتمع؟
الأصل في المباح الحل،
نعم،
ولا يكون مكروها إلا إذا كان وسيلة لأمر محرم، وإلا الأصل أن المباح مباح، ولا يمكن أن يكره إلا إذا ترتب عليه مفسدة أو كان وسيلة لشر، وإلا في الأصل أن المباح جائز ولا شك فيه.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله، أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا سائل آخر رمز لإسمه بتركي بن محمد من الرياض يقول: ما هي شروط من يقوم بتعبير الرؤى؟
لا شك يا إخواني أن تعبير علم، قال الله عن يوسف: وعلمتني من تأويل الحديث، فهو علم يهبه الله لمن يشاء من عباده، لكن على المعبد يتق الله ويصدق في التعبير ولا يحدث عنه الشر. إذا أودي بالرؤيا أرشد الرائي إلى أمرين: إن كانت رؤيا تسره أن يحمد الله عليها ويخبر من يحب، وإن كانت تسوءه فليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ولينفذ عن يساره، وليغير نومه من جنب إلى جنب آخر. وهذا هو المطلوب منه. فأما بعض المعبرين فيعبر بأشياء على حسب ما يرغبه السائل، ويحول الرؤيا إلى تعبير على ما يليق بالسائل وما يطلب السائل، هذا أمر لا يصلح. هذا علم لا يجوز يتكلم إلا من عنده علم فيه، ومن لا علم عنده فإن تكلم فيه فقد تكلم بغير علم.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا سائل آخر يسأل يقول: هل يأثم المصاب بضيق التنفس والاضطراب إذا لم يشهد الجمعة والجماعة؟
والله إن كان شهوده للجمعة والجماعة ضرر عليه يزيد من مرضه ويؤخر مرضه، نعم، وإلا أصل وجوب الجمعة والجماعة إلا بعذر. فإن كان ضيق التنفس هذا يؤدي إلى خطر ويضره ذلك، ويخشى ألا يتمكن من الصلاة مع الجماعة قائمة ونحو ذلك، وأن هذا الضيق النفس يمنعه من كثير من الأشياء، فصلاته في بيته براحته أولى من صلاة في المسجد.
نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله، يقول: ينتشر الدخان في معظم البقالات وداخل الأحياء ويباع للأطفال، ونعجز عن التنبيه على ذلك أو منع ذلك، وخاصة يعني من بعض البقالات، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟
يا إخواني، الدخان محرم، وتحريم الدخان أمر لا يمكن لا شك فيه ولا إشكال فيه، ولو صدق الأطباء حقا لنشروا عيوبه ومساوئه وأضراره، لكن أحيانا قد يسكتون طمعا لرشوة يأخذونها من موارد التبغ نحو ذلك. فالدخان ضار ومؤذي، مهدد للصحة، مسرع بالهرم، مغير للشفتين، يؤثر كسلا عن الطاعة وقل رغبة في الخير، فهو مفتاح لشرور كثيرة، وتحريمه أمر لا شك فيه. بل بعض زجائر الدخان قد يضاف إليها شيء من المخدرات التي تقضي على حياة الإنسان وفكره ورأيه، فلنتق الله بذلك، ولنعلم أن الدخان حرام، وأن بائعه حرام، ومورده حرام، ومروجه حرام، كل أولئك حرام عليهم، لا بيعه ولا ثمنه ولا ترويجه، لأن شربه حرام لما فيه من أضرار العظيمة التي لا يقدر قدرها إلا الله.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه رسالة من محمد صديق، يقول: بارك الله فيكم، ما حكم توسع الإمام في صلاته بالناس بالقراءة على وجه التطريب والتلحين؟
على الإمام أن يقرأ بالناس قراءة جيدة، قراءة معتدلة ليس فيها تمطيط بالمدود الطويلة ربما يثقل على المأمومين، وليس فيها هذرمة فيخفي بعض الآيات. عليه أن يقرأ بالناس قراءة معتدلة، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة، وإن صلى وحده طول ما شاء. وقال لمعاذ: ألا قرأت بسبب الله والسماء والطارق ونحو ذلك. فينبغي للإمام أن يراعي في القراءة حال المأمومين. أما كونه يتبسط بأي يستعمل مدود كثيرة أو التطريب بقراءة بعض القراء ونحو ذلك مما يثقل على المأمومين، فهذا أمر غير مستحب.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل عبد الله سعيد من أبها يقول: أحسن الله إليك سماحة الشيخ وبارك الله فيكم، وأشهد الله على محبتك في الله، أرجو أن ترشدني، فقد وقعت في ابتلاء النظر إلى النساء، وأنا أحاول أن أغض الطرف، ولكن هناك قوة غير طبيعية تجبرني على ذلك، فما هو جزاء من فعل ذلك ثم ندم عليه، وكيف الخلاص من ذلك؟
يا أخي، الدنيا بلاء وامتحان، والعبد مبتلى بهذه الأمور، بلاء وامتحان، والشيطان حريص على إضلالنا وإغوائنا، لكن على المسلم يستعين بالله ويتعوذ بمكائد الشيطان، وإذا وقع النظر المحرم منه فليصرف نظره. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأمر بغض البصر قبل أن يأمر بحفظ الفرج، لأن البصر يعني بريد الشر، فإذا غض بصره حفظ فرجه، ومن أطلق لبصر العنان يوشك أن يقوده إلى المهالك ويوقعه في البلايا. ولهذا عليك يا أخي أن تغض بصرك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النظرة فجاء فقال إص لك الأولى وليست لك الثانية، يعني بمعنى أنك إذا نظرت فجاءة يعفى عنك، لكن إن أتبعتها نظرة ثانية دل على شوق لهذا. فغض البصر من أسباب تحصين الفرج، لأن قد ترى بصرك ما يشغل قلبك ويهي قلبك ويقودك إلى ما لا تحمد عقباه. فإيا أخي احرص على نفسك، قل غض من بصرك واتق الله في نفسك وسل الله الثبات والاستقامة، وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا أبو عمر من الرياض يقول: هل للصدقة أثر في جلب الخير ودفع الشر؟
لا شك أن لا أثر في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. حديث صحيحة. والله جل وعلا أثنى على المنفقين: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الحديث: السبع لظلهم لا تظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الأثر: داوم عالجوا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة فيها خير كثير، وهي تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وهي سبب للقلب وجود النفس وطمأنينة القلب واستقامة الحال. فكلما أحسنت لعباد الأحسن الله إليك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك الآية. فالصدقة لها أثر عظيم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء، فإذا رحم الخلق بعضهم بعضا رحم الله الجميع.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعين الكرام ومن خلال أسئلتهم التي تصلنا تباعا. هذا سائل حفظكم الله من ينبع محمد البلوي يقول: حكم قراءة القرآن ومسه بدون وضوء.
النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب اللي كتب لعمر الحزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. فيجب على من يريد أن يقرأ القرآن في المصحف أن يكون على وضوء، لا يكون عند أكبر ولا أصغر. أما إن كان يقرأ غيبا فلا مانع ما لم يكن عند أكبر، لأن علي قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى لأن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. أما إذا كان أصغر جاز أن يقرأ القرآن عن ظهر غيب، أما أن يقرأه في المصحف فلا بد من وضوء.
سؤاله الآخر يقول: كيف نصلي صلاة الاستخارة؟
إذا هممنا بأمر وحاجة من الحاجات يشكل علينا أمرها، هل المصلحة فيها أو في عدمها، فليصلي الركعتين وليقول بعد التسي أو قبله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى اسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري، أو قال عاجل وآجل، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في أمر ديني ودنياي وعاجل أو قال عاجل وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم رضني به.
أثابكم الله. أبو بدر من الدمام يسأل بارك الله فيكم عن صلاة الجمعة، يقول: كم يجب أن تنعقد فيها الجمعة وما حكم غسل الجمعة؟
الصحيح أنه ليس هناك عدد محدد، بل تصح الجمعة ولو من 3، لكن كلما كثر العدد كان أولى. أما تحديد ب40 فلا دليل عليه، فالجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، فصلاة 3 نفر يعني هم لهم أن يصلوا جمعة، ولا يأتي دليل يخصص عدد معين. وأما غسل يوم الجمعة فسنة مؤكدة، يقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال: من أتى الجمعة يغتسل، ولكنه سنة الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالمسلم ينبغي له أن يحافظ على غسل يوم الجمعة ما دام قادرا وليس هناك ما يمنعه، لأن هذا عمل صالح. والنبي قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد على كل إنسان بالغ عاقل، كل ذكر بالغ عاقل يريد حضور الجمعة فعليه بالغسل.
نعم بارك الله فيكم. هذا محمد سوداني مقيم في المملكة يقول: ما حكم إرسال المال الذي أحصله هنا لحفظه في بلدي، وأين تخرج الزكاة؟
لا مانع من نقد لبلدك، ولا مانع، وإن أخرجت زكاة مالك في بلادك فلا مانع من ذلك.
سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: زكاة الأموال هل تدفع للجمعيات؟
تدفع للجمعيات كما يعطون الفقراء، أما جمعية لأعمال إدارية ونحو فلا. أما إن كانت جمعية تراعي الفقراء وتأخذ الزكاة وتوزعها الفقراء فنعم، وأما إن كانت مجرد جمعية فقط لأمور إدارية وإعلانيات فإنها لا يصلح ذلك.
بارك الله فيكم. باخت الجدعاني يقول: حفظكم الله، من وجب عليه سجود السهو ونسيه وطال الفصل وتفرق المصلون فماذا عليه؟
يقول علماء: من نسي سجود السهو وطال فصله سقط عنه.
نعم. نختم بما بعث به أيضا الأخ باخت ذاكر الجدعاني بالسؤال الأخير في هذه الحلقة، يقول: إذا جرحت القدم هل يجوز وضع العسل عليها؟
العسل نعمة وشفاء وعلاج، فإذا كان علاج فلا مانع من ذلك. قال الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف وأنه يشفع للناس.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز على إجابتكم على أسئلة المستمعين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.